الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 200 من القول المواصل، وهو الثاني من تفسير سورة مريم. قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. واذكر يا محمد في الكتاب القرآن مريم، ما كان من شأن مريم ابنة عمران إذ انتبذت، تنحت واعتزلت من أهلها قومها مكانا شرقيا، أي مكانا في الدار مما يلي المشرق. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنه كان يوما شاتيا شديد البرد، والقول بأن عيسى عليه السلام ولد في الشتاء قول مطعون فيه، وأن هذا التاريخ مزور من قبل النصارى. فاتخذت من دونهم، ضربت بينها وبينهم حجابا سترا مقبلة على الدعاء والذكر والطاعة. فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. قال بعضهم: الروح وعيسى جاء فدخل فيها وحملت به، وهذا قول غير صحيح. فلما رأت مريم أو مريم جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد، قالت: إني أعوذ ألتجئ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا. فإن قيل إنما يستعاذ من الفاجر، فكيف استعاذت منه؟ قيل: هذا كقول القائل: إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعا من الظلم. وكذلك ها هنا قال جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك أرسلني لأهب ليعطي لك غلاما ولدا زكيا صالحا طاهرا من الذنوب. قالت مريم عند ذلك: أنى كيف ومن أين يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر بزواج ولم أك بغيا بسفاح؟ فكانت طاهرة مبرأة من هذا الأمر، إذ أن الولد يكون من إتيان الرجل للمرأة، فإما أن يكون من زوج ومريم لم تتزوج، وإما أن يكون من سفاح ومريم كانت عفيفة طاهرة. قال لها جبريل عند ذلك: كذلك كما بشرك وخاطبك يا مريم، قال ربك أنه يكون لك ولد بغير زوج. وقيل المعنى: هكذا قال ربك، هو خلق ولد بلا أب، هو خلق ولد بلا أب، علي هين سهل، ولنجعله آية للناس، علامة دالة على قدرة الله عز وجل، ورحمة منا، نعمة لمن تبعه على دينه. وكان ذلك الأمر أمرا مقضيا محكوما مفروغا عنه، لا يرد ولا يبدل، كما قال تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فحملته. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع الحمل بسبب ذلك، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والذي عليه جمهور العلماء أن المراد بذلك النفخ، نفخ جبريل فيها بإذن الله، فحملت كما تلد، كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ المذكور لنفسه في قوله فنفخنا، لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئته، هو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ. فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ، ومن أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى لا ولا يمكن أن يقع النفخ المذكور ولا وجود للحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا أسنده إلى نفسه. وقول من قال أن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط، بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل، انتهى من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فانتبذت به أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا بعيدا من أهلها، لأن الأمر الذي نزل بها ليس بالأمر السهل، حتى وإن كان بأمر الله لكن هي بشر تستشعر كيف سيكون موقف الناس معها. امرأة لا زوج لها وتأتي بحمل لا يقبلون منها الاعتذار ولو أرادت أن تتكلم ابتداء لبادروها بالتهمة. فالأمر الذي نزل بمريم ابنة عمران أمر عظيم، امرأة عفيفة طاهرة مبرأة والناس يذكرونها بالخير والجميل، فجأة تظهر حاملا وبعد حملها فأجاءها وألجأها واضطرها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة. يقول أكثر المفسرين أنها كانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء لم يكن فيها سعف، ويقول بعضهم بل النخلة كانت في الصيف بدلالة وجود الثمرة فيها، ولو كانت في الشتاء لبين الله ذلك على أنها آية. ومما يدل على أن النخلة كانت في الصيف ما كان عندها من السري وهو النهر الصغير، وقد قال تعالى وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، والربوة هي المكان المرتفع المخضر في أدلة ذكرها من يرجح أن ولادتها كانت في الصيف. وقد اختلفوا في مدة حملها، فذهب بعضهم إلى أنه كان في ساعة، وذهب بعضهم إلى أنها وضعت في يومها، وزادوا ونقصوا. قال البغوي رحمه الله وصل بعض المفسرين الأقوال في مدة حملها إلى 7 أقوال، والظاهر من الآية والمتبادر من التعقيب بحرف الفاء هو قول ابن عباس رضي الله عنه حيث قال لم يكن إلا أن حملت ووضعت انتهى. واستغرب هذا القول ابن كثير رحمه الله، لأن الفاء وإن كانت التعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، ثم رجح رأي الجمهور فقال فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن، وإن كان منشأه خارقا للعادة، والسياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته، وهل كان حملا عاديا كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة، فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة، إن هذا جائز. فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل 9 أشهر قمرية، والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فصارت البويضة سيرتها الطبيعية. كما أنه من الجائز مثل هذه الحالة الخاصة ألا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية فتختصر المراحل اختصارا، ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة. وليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين، فلا نجري طويلا وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها، والله أعلم. انتهى، هذا هو الصحيح. الله أعلم كم حملت ووضعت، والله أعلم كم حملت. والذي يظهر والله أعلم أنها حملت حملا ولا مدخل لذكر البويضة والعلقة والمضغة، لأن هذا من الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه. فنحن نؤمن أنها حملت غلاما ووضعته، الله أعلم كم مدة ذلك وما كان شأن ذلك، مع أنها لو حملت به 9 أشهر لعلم بها من يليها، والله أعلم. فناداها قيل جبريل وقيل عيسى من تحتها عند خروجهم بطنها ألا تحزني، لا يلحقك الحزن ولا البؤس، قد جعل صير ربك تحتك سريا نهرا صغيرا أي قريبة منها بحيث تتنظف تنظف ولدها وتنفسها وتشرب من مائه. وهزي حركي إليك بجذعي، مع أن جذع النخلة ما يتحرك بهزة امرأة لكن من باب بذل السبب. تساقط عليك أي تتساقط منها رطبا جنيا، يعني رطبا مجنيا. وبهذا يظهر أن أحسن ما تتناوله النفساء الرطب والعسل ونحو هذا من الأطعمة التي تؤدي إلى قوة بدنها وزيادة حليبها، فكلي مما يتساقط من النخلة واشربي من هذا السري وقري عينا طيبي نفسا قد وقع ما أراده الله عز وجل، ولا تتهيبين منه من شأن الناس، فإما ترين من البشر أحدا يمر وأنت حاملا لبلدك فقولي له إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا لا تتكلم معهم، وذلك أنهم لن يقبلوا لها عذرا ولا قولا إذ كان هذا الأمر خارجا عن العادة، فلن أكلم اليوم إنسيا وتنتظر الفرج من الله عز وجل. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فأتت به قومها تحمله بين يديها، قالوا يا مريم استعظاما لفعلها لقد جئت أتيت شيئا فعلا فريا عظيما منكرا يا أخت هارون، وليس بهارون بن عمران أخ موسى عليهما السلام، وإنما رجل تسمى باسمه في عهدها وزمانها. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقال إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من الصالحين قبلهم. خرجه مسلم. ما كان أبوك امرأ سوء زان فتقعين في هذا الأمر، وما كانت أمك بغية فتشبهين بها، والواقع أن أباك كان رجلا صالحا وأمك كانت امرأة تقية فكوني مثلهم. فأشارت عند ذلك إليه إلى عيسى عليه السلام أن كلموه أما أنا قد عزمت على الصمت لأن الكلام لن يجدي عندكم والعذر لن يكون مقبولا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصغر صبيا مستبعدين ذلك. لذلك قال عيسى عليه السلام إني عبد الله، وهذا رد على النصارى إذ يزعمون أنه ابن الله أو أنه الله، فكان قوله أول ما قال إني عبد الله عبد فلا يعبد ورسول فلا أكذب، آتاني بمعنى سيؤتيني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا أي سيجعلني نبيا. ومع ذلك هل قبل اليهود هذه المقولة؟ فقد كذبوه وأبوا إلا أن يقولوا بأن عيسى ولد ليوسف النجار وكان خطيبا لها، وقيل غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وذكر الحديث وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. متفق عليه. وجعلني صيرني الله عز وجل مباركا أينما كنت أي صاحب بركة معلما للخير، وقيل نفاعا حيثما توجهت، قال عطاء أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته، وقيل مباركا على من تبعني، ولا يمنع أنه شامل لجميع المعاني وأعظمها معلما للخير، لأن المعلم للخير بركته واصلة وبركته حاصلة ونفعه ثابت ومستمر وحاصل، وشره مأمون وغائلته بعيدة. لذلك لو دعا المرء لنفسه بهذا الدعاء جعلني مباركا أينما كنت أو بارك في ومن إلي واستجاب الله لحصل له الخير العظيم. وأوصاني أمرني بالصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة ما دمت بقيت حيا مدة حياتي، وهذا كقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجعلني برا طائعا محسنا بوالدتي أمي، ولم يجعلني جبارا عصيا شقيا ملازما للذنب لا يتوب منه. والسلام على السلامة علي يوم ولدت، حيث أمنه الله من طعن الشيطان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. اتفق عليه. ويوم أموت في آخر الزمان وإلا فهو الآن مقبوض في السماء الثانية، ثم يكون آخر عهده أن ينزل لقتل الدجال ويقبضه الله بعد 7 سنوات من بقائه في الأرض، وقيل بعد 40 سنة. ويأتي بيان ذلك إن شاء الله في سورة الزخرف. ويوم أبعث حيا يوم القيامة، حيث يبعثه الله عز وجل سالما معافى. هذا اختصار لقصة عيسى عليه السلام من كلام الرحمن الذي لا يغيب عنه الشان. قبله أهل الإنصاف ورده أهل الإجحاف. وانظر إلى النجاشي حين بلغه هذا الكلام، ما كان معه إلا أن دخل في الإسلام وأخبر أنه والذي جاء به موسى. كلام واضح بين أن عيسى ليس كما يقول ابن الله، ولا هو الله ولا شريك لله، وإنما هو رجل من بني آدم جعله الله آية إذ خلقه من أم بغير أب. وهذا ليس بممتنع في القدرة، فقد خلق الله أبا بغير أم، وخلق أما بغير أم، بل وبغير أب، إنما خلقها من ضلع آدم. وهكذا خلق بقية الناس من أب وأم، وخلق عيسى بن مريم من أم لا أب له. والله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والحمد لله رب العالمين.